متى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. والحديث صحيح.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذين الحديثين النهي الصريح عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لما في ذلك من تعطيل منافع الناس، لأن الماء الدائم ينتفع به الناس ويريدون عليه، فلا يجوز لأحد أن يبول فيه ولو كان كثيرا. النهي عام عن البول سواء في القليل أو في الكثير، إلا أنه من حيث النجاسة العبرة بالتغيير، لا يكون نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إما الطعم أو اللون أو الريح، بذلك يكون نجسا، وما عدا ذلك فإنه لا يكون نجسا وإنما يكون طاهرا. والنهي كذلك عن الاغتسال في الماء الراكد للجنب، وإنما يأخذ منه يغترف منه اغترافا ويقضي حاجته حتى لا يتجذر الناس من ذلك من الاغتسال في الماء، فإذا رأى الناس من يغتسل في الماء الدائم ومنهم من يريد أن يشرب ومنهم من يريد أن يحمل له الماء يتجذر منه. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن اغتسال الجنب كذلك في الماء الدائم، وإنما يغترف منه اغترافا، وصاحب الحاجة البول يبول ثم يأتي فيغترف اغترافا لاستنجائه ووضوئه. نعم.
باب ذكر الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخرة. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. والحديث صحيح. باب الاغتسال أول الليل وآخرة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها، قلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. والحديث صحيح.
في هذه الأحاديث أيضا بيان أن فيه أن الاغتسال من الجنابة فيه سعة، فيجوز أن يغتسل أول الليل إذا قضى حاجته، ويجوز له أن ينام فيغتسل آخر الليل إذا استيقظ لوتره اغتسل، ولكن لابد أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالوضوء تخفيف من الجنابة ليس رفعا وإنما هو تخفيف وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم نعرف الحكمة. قال نعم إذا توضأ فليرقد. لذا يرى بعض العلماء الوجوب، وجوب الوضوء، ويرى بعضهم الاستحباب. والذين يرون الوجوب يستدلون بهذا الحديث فليرقد، إذا توضأ فليرقد. والذين يقولون بالاستحباب يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب ولم يمس ماء، قالوا هذا عام ففيه رخصة للجنب أن ينام ولو لم يتوضأ. فالمقصود أقل أحوال الوضوء أنه سنة مؤكدة إن لم يكن واجبا. والحقيقة المبادرة إلى الاغتسال أفضل، لأن الإنسان لا يدري ماذا يصيبه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. فالمبادرة بالاغتسال خير من التسويف، ولكن في التأجيل رخصة، فإذا أخذ الإنسان بالرخصة فلا حرج ولا يلام. لكن المسارعة إلى أن يكون الإنسان طاهرا، لأنه يمديه إذا بات طاهرا يقرأ القرآن، يمديه أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله تبارك وتعالى، وخير له. تدخل الملائكة، ملائكة الرحمة والمعقبات، ودخول الملائكة البيت كله رحمة لما لهم من الفضل في الاستغفار للمؤمنين، ودعاؤهم مستجاب كما أخبرنا الله عز وجل عنهم بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يعني طلبوا من الله عز وجل أن يجمع للمؤمن بين تحقيق المرغوب وبين صرف المكروه، وقهم عذاب الجحيم، إلى قوله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. لذا كرر العلماء رحمهم الله أن أنصح المخلوقات للمؤمنين الملائكة، أنصح المخلوقات، لأنهم يدعون لهم بدون طلب ويستغفرون لهم دائما وأبدا، يدعون لهم وهم في صلواتهم، يسألون الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والنجاة من النار والفوز بالجنة وغير ذلك من المنافع والإحسان الذي تقدمه ملائكة الرحمن، وذلك بأمر الله عز وجل. إذا فالاغتسال والقيام للتهجد في صلاة الليل بعد النصف الأخير هذا خير كثير، وإن نام إلى صلاة الفجر وقد أوتر من أول الليل سعد بدي صلاة الفجر ولا حرج عليه. نعم.
باب ذكر الاغتسال عند الاغتسال. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السم قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفا فأوليه قفايا فأستره به. والحديث صحيح. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن
باب
ذكر الاستتار عند الاغتسال. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات في ثوب مستحفا به. والحديث صحيح.
الاستتار واجب عن أعين الناس مهما كانت القرابة إلا الزوجة والمملوكة الأمة، ومن عدا هؤلاء من أب وأم وابن وبنت ومن كان أبعد من باب أولى. الاستتار واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل إلا مستترا، ولكن يستتر بحسب ما تيسر له، فقد يطلب من أحد أقاربه أن يستره كما سترت فاطمة رضي الله عنها أباها بثوب كان في ظله وهو يغتسل وهي ساتره بالثوب ولم يبصره أحد. وهكذا تشريع للأمة، لا يجوز الإنسان أن يغتسل عريانا في فلات في فضع، بل يجب عليه أن يستتر بشيء عن أعين الناس، وهذا من الآداب الإسلامية. ثم إذا اغتسل الإنسان وتطهر شرع له أن يصلي من ليل أو نهار في وقت نهي أو غير وقت النهي، فإن صادف وقت الضحى صلى ضحى في الاغتسال، وإن كان بليل صلى ما كتب له، وإن كان بنهار صلى ما كتب له ولو كان في أوقات النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب، الصلاة من ذوات الأسباب، فالطهارة سبب في مشروعية الصلاة ولو كان في أوقات النهي، بعد العصر بعد الفجر وقت قائم الظهيرة في أي وقت. ثم هذه الركعات 8 التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وخصصها، قيل إنها صلاة الفتح، لما فتح الله عليه صلى 8 ركعات، وقيل إنها الضحى، صلاة الضحى. وعلى كل حال صلاة الضحى مشروعة بهذا الحديث وبغيره، وفيها من الفضل ما لا يحصى، لأن على ابن آدم كل يوم 360 صدقة، وتجزئ عن 360 صدقة ركعتا الضحى يركعهما من بعد ارتفاع الشمس بدر الرمح إلى أن يأتي الاستواء، ما لم يأتي الاستواء هذا وقت صلاة الضحى. لذا ينبغي يعني المحافظة عليها من أجل بذل هذه الصدقات، إذ ما كل إنسان يستطيع أن يتصدق 360 صدقة. فإذا توضأ في دقائق قليلة وصلى ركعتين فإنها تعدل هذه الصدقة 360 التي هي واجبة عليه من الواجبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة منكم صدقة، والسلامة المفصل، ففي ابن آدم 360 مفصلا على كل واحد صدقة، فإذا صلى الضحى ركعتين فإنها تعدل تلك الصدقة، التصدق بتلك الصدقة. ثم صلاة الضحى لا تحدد بعدد معين، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. فمن صلى ركعتين أجزأته، ومن صلى أربعا فهو أفضل وأكمل، ومن زاد على ذلك كان أكمل. نعم.
باب ذكر الفجر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حذرته ثمانية أبطال، فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، وإسناده صحيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء فيه ماء قد رصع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا، والحديث صحيح. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد، والحديث صحيح. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي، والحديث صحيح. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال سمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله، وقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان، قال جابر بل كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا، والحديث صحيح.
نعم، هذا المقدار بيان لمقدار ما يغتسل به المرء من ذكر وأنثى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وبأقل من المد، والصاع أربعة أمداد وقيل خمسة، والمد المراد به ملء الكفين للرجل المعتدل، فأربع حفنات هكذا تعتبر صاع. إذا اغتسل به الإنسان كفاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ذلك، ويجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، لكل واحد صاع. والابتسار على ذلك في تجنب الإسراف في الماء، لأن النهي وارد في الإسراف في الماء، ولو على نهر جاري، وإن كان في هذا الزمن الإسراف حافظ من كل شخص، لكن لابد من مراعاة الاقتصاد في الماء مهما كثر بين يديك من أجل اتباع السنة ومن أجل إظهار سهولة الدين ويسره وطرد الوسوسة التي تصيب بعض الناس حتى يبالغ في الطهارة فيغتسل بالشيء الكثير والمرة بعد المرة والشك والإعادة، هذا كله مرض. فيتوكل على الله ويغتسل ويتأكد من أعضائه ولا يطيع الشك والوسوسة التي يتعب معها، ربما تفوته الصلاة وهو في الاغتسال، ربما يخرج الوقت كما أخبرنا بعض الناس عن حاله، بأن إذا بدأ يغتسل قبل صلاة الصبح يستمر إلى أن تطلع الشمس وهو يغتسل، تلاعب يعني مما تتلاعب به الشياطين، يعني كلما انتهى من غسل بدنه شككه الشيطان بأنه ما أكمل بل بقي عليه فلا بد من الإعادة، وهكذا. وهذا مرض علاجه الاستعاذة بالله عز وجل والاقتصار مع النصوص، ويعمل الإنسان بقدر استطاعته ومن استطاعته أن يعرف أنه عمم بدنه بالماء وكفى، ويتعاهد المغابن مثل معاطف الركب والإبطين والسرة والآذان وزواياها داخل الأذن وبقية الجسد، وينتهي في دقائق محدودة، فلا يحرم، لا يقع في الإسراف ويقع في مرض الشك والوسوسة، ويحرم أيضا الصلاة في أوقاتها.
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرج. والحديث صحيح.
صحيح، فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة، الرجل وزوجته من إناء واحد، ولا محظور من نظره إلى عورتها أو نظرها إلى عورته، لا محظور في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وما عداهم لا أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا أبعد من ذلك.
باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن هشام بن عروة قال وأنبانا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نعترف منه جميعا. والحديث صحيح. قال
ولا وجه لمن يشدد في ذلك ويمنع، ليس معه دليل، يقول لا ينظر الرجل إلى عورة امرأته ولا المرأة إلى عورة زوجها، ليس معه دليل للحديث الصريح، وبعضهم يعلل بتعليلات ليس لها أصل في التحذير من النظر إلى عورة المرأة بأنه يصاب بالعمى يصاب بكذا، هذا ليس له أصل في الشرع. قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم في توجيهاته احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهي الأمة التي يتفرغها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله
علي أي منصور نعم كمل هذا
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. والحديث صحيح
بمعنى الحديث الأول. مشروعية جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. تفضل. حتى لا ننسى المكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم علينا عليه رحمة الله: وقدم الرجال فالصبيان ثم النساء جمعا أو وحدانا، وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه. وفي الصحيح قد أتى الترغيب في ذا وجاء عن تركه الترغيب بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن المعدول. قال الشارح حفظه الله: لأنه إذا اجتمع في صلاة الجماعة في المسجد أو غيره في حضر أو سفر هؤلاء الأصناف من الناس الرجال الكبار وبالأخص أولو الأحلام منهم والصبيان المميزون وإن لم يبلغوا الحلم والنساء سواء كانت واحدة أو أكثر، فإن السنة أن يكون الصنف الأول هم أهل الصف الأول الذي يلي الإمام ويليهم الصنف الثاني وهم الصبيان، ويكون الصنف الثالث مؤخرة المصلين. هذا الترتيب هو السنة التي دل عليها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهم لكي يتوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، ويكبر كلما سجد وكلما رفع، ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا. وفي رواية لأبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم وذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة، هكذا الصلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. ويشهد له ما رواه الجماعة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قال: قوموا فليصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أنا واليتيم وراءه، فقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ففي هذين الحديثين دليل قائم على تقديم صفوف الرجال على صفوف الغلمان والغلمان على النساء إذا كان اثنين فصاعدا، أما إذا كان غلاما واحدا فيكون في صف الرجال ولا ينفرد عنهم كما في حديث أنس المذكور، فإن الغلام صف معه ولم يقف منفردا خلف الصف، وهو حجة قائمة على الإمام أحمد ومن معه رحمهم الله ممن يقول بكراهية قيام الصبي في الصف مع الرجال، وقديما قالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها عمليا وبينوها للناس، وكان بعضهم يعلم بعضا بالقول والفعل. ففيما يتعلق بالصفوف وإحسان الصفوف واستقامتها أمر مهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصف: يا يعني في إتمام الصفوف أنه من تمام الصلاة، استطابة الصف والتراص فيه من تمام الصلاة. وأما ترك الصف فيه الخلل وفيه العوج فيه نقص على الناس في صلاتهم، وإن أجزأتهم صلاتهم لما فيه من المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمر بتشويتها، المنكب مع المنكب والعقب مع العقب والتراص في الصف كما تصف الملائكة عند ربهم. فإذا كان المصلون أصناف رجال وصبيان ونساء، إذا اجتمعت الأصناف الثلاثة فالترتيب هكذا: يقدم الرجال، ومما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى أهل العلم والعقل، ثم الصبيان بعدهم المميزين، ثم النساء بعد ذلك. فإذا بقي في الصف الأول ما يحتاج إلى إكمال أكمله الصبيان، لحديث: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وأما النساء فلا تصف المرأة مهما كان كبر سنها، لا تصف مع الرجل ولو كان من أقرب الناس إليها، لا مع الزوج ولا الابن ولا الأب ولا أي قريب، وإنما تصف وراءه. فإذا صلت صلى بها واحد زوجها أو أبوها أو قريبها لا تكون محاذية له، تكون وراءه. فهذه الصفوف التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم صارت مشروعة للناس. وفي الأحاديث جواز اقتداء النساء بالرجال وحضورهن المسجد، لا يجوز منعهن وإن كانت الصلاة في بيوتهن أفضل من الصلاة في المساجد، لكن إذا رغبنا المسجد ليشهدنا دعوة المسلمين وجماعتهم مع التستر أمن الفتنة، فلا يجوز لأحد أن يمنع المرأة سواء زوجة أو أما أو بنتا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بيّن بأن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من المساجد. ولكن قد تكون أسباب تدعو المرأة إلى حضور المسجد، ومنها الوعظ والإرشاد، ومنها تدريس أحكام الفقه الإسلامي إذا حضرت وهي متسترة وفي مكان ساتر، ولو كان المسجد مكشوفا ما في فواصل وهي متغطية بجلبابها بعباءتها في زاوية من زوايا المسجد لا حرج، من أجل سماع العلم وسماع الموعظة، فإنهن في أمس الحاجة إلى الفقه في دين الله، في العقيدة وفي الشعائر وفي المعاملات والأخلاق وحسن الجوار، حسن الصحبة مع أقاربهن والصلة والأصحاب والجارات إلى غير ذلك، الذي هو من الموضوعات المهمة إذا سمعت المرأة انتفعت، فتخرج المرأة من أجل هذا، وإلا فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. نعم.
قوله: وواجب تسوية الصف على جماعة وأن يسد الخلل، أي أنه ثبت شرعا وجوب تسوية الصفوف كلها على الجماعة المصلين، وأن يهتموا بذلك، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ولا يجوز لهم أن يتهاونوا بذلك فيهدموا سنة كريمة. قال ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون على إقامتها والاهتمام بشأنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بنفسه ويغضب إذا رأى من المصلين تقدما أو تأخرا في الصفوف ويذكرهم عقوبة ذلك. وهكذا يجب على كل إمام أن يتفقد صفوف الجماعة قبل أن يشرع في التكبير ويقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، أو يقول استووا استووا، كما يجب على المصلين إذا كانوا جماعة في مسجد أو غيره من الأمكنة التي يقيمون فيها صلواتهم أن يسدوا الخلل بحيث يلصق بعضهم ببعض ولا يدعوا فرجا للشياطين تدخل منها وتفسد على المصلين صلواتهم. ثم بين الناظم رحمه الله كيفية التراص وسد الخلل بقوله يلزق كعبه بكعب صاحبه وهكذا منكبه بمنكبه، أن يجعل المصلي كعب رجله مساويا لكعب رجل أخيه في الموقف، ملصقا منكبه بمنكبه مساويا له. وبهذه العملية الشريفة في الصفوف تتحقق الأمور العظيمة التي كانت مرادة ومقصودة للشارع، ألا وهي استقامة الجوارح لتستقيم القلوب وسد الأبواب التي تدخل منها الشياطين لتفسد صلاة المصلين. ثم التشبه بالملائكة الكرام حينما تصف عند خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. وأما قوله ففي الصحيح قد أتى الترغيب في إذا وجاء عن تركه الترهيب بالأمر والفعل من الرسول مما روى العدل عن العدول، أي كم من حديث ذي متن صريح وسند صحيح قد ورد الترغيب فيه في تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل الكائن بينها، كما جاءت نصوص كريمة بأسانيد مرفوعة تحمل الترهيب بالعقوبات العاجلة والآجلة لمن زهد في تلك التعليمات الرفيعة القولية والفعلية وتساهل في شأنها حتى بلغ به الأمر أنه لا يبالي كيفما صلى كيفما وقف وعلى أي حال صف، بل ربما اقترب منه أخوه المصلي ليجعل كعبه مع كعبه ومنكبه مع منكبه تنفيذا لوصية الرسول الكريم وتحقيقا للمصالح التي ذكرت بعضها قريبا، فإذا هو يفر منه كفرار الصحيح من المجذوم وفرار الخائف من الأسد بدعوى أنه لا يطيق المزاحمة ونحو ذلك من الحجج الضعيفة الواهية. والنصوص التي أرشدنا إليها الناظم في هذين البيتين جاءت بأساليب متنوعة، تارة بلفظ الأمر الصريح وتارة بالفعل الثابت الصحيح الذي رواه العدل عن العدول حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك النصوص ما رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن النعمان بن بشير أنه كان يخطب فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف أو الصفوف حتى يدعه مثل القدح أو الرمح فرأى صدر رجل ناتئا فقال عباد الله سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل على القوم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، ولقد كنت أرى الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه إذا قام إلى الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استووا فوالله إني لا أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقد كان عثمان وعلي رضي الله عنهما يتعاهدان الصفوف ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. فهذه النصوص الصحيحة الصريحة تدل بجلاء على مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأهل التأسي به بشأن تسوية الصفوف وإقامتها وسد الخلل فيها تطبيقا للسنة وطمعا في نيل الرضا من الله ورغبة في تحقيق الخير والهدى وخشية من عقوبة عاجلة أو آجلة تترتب على مخالفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ما شاء الله. كل هذه النصوص كما سمعنا فيها الحث والترغيب في تسوية الصف الأول فالأول، وتكون التسوية للصفوف كلها لا للأول فقط، والإكمال إكمال الأول فالأول، والتضارب لا التباعد، كل واحد يبتعد من أخيه يتنافى مع السنة وتبقى فرج ويبقى خلل، فتنتهز شياطين الجن الفرص فتدخل فيها فتؤذي ابن آدم في صلاته وتشغله. فلا بد من العناية والاهتمام في كل زمان وكل مكان، قلت الجماعة أو كثرت، لا بد أن يكون لو كان اثنين وإمامهم، لا بد أن يكون الشخص مع أخيه، العقب مع العقب والمنكب مع المنكب، ولا يدع أحدهما فرجة. وهذا هو السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته، وهكذا خلفاؤه والعلماء في كل زمان ومكان يرشدون إلى ذلك. ولا عذر للناس في هذا الزمن أن يتساهلوا ويقصروا في تسوية الصفوف، ليس لهم عذر مهما كثر الجمع ومهما كثرت. لابد من العناية بالصفوف حتى تكون مستقيمة وصحيحة وسليمة. وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراءه، وهذه من المعجزات التي لا تكون إلا للرسل والأنبياء. تفضل في سؤال.
إذا اشتريت شريئا ما ودفعت بعض الثمن ثم لم تكفي النقود التي معي لدفع الثمن، فدفعت البعض وتركت المتبقي لأدفعه لاحقا، هل في هذا شيء؟
اشتريت
شيئا ما
هذا إجمال. إن اشترى بضاعة بضائع غير الذهب والفضة فلا حرج أن يدفع بعض المال ويبقى عليه البعض على الشروط التي يتفق مع صاحب السلعة، من تحديد الثمن وتحديد الوقت. وأما الذهب والفضة فلا يجوز أن يشتري ذهبا أو فضة فيدفع بعض الثمن ويؤجل البعض الآخر، لأنه يشترط في النقدين التقابض. نعم.
قال فضيلة الشيخ: إذا أردت أن أتزوج امرأة هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فأراها، لأن السفر إلى مكانها بعيد؟
إيش يقول؟
إذا أردت أن أتزوج امرأة هل لي رؤيتها عبر الكاميرا أو ترسل لي صورة فأراها لأن السفر إلى مكانها بعيد؟
هذه أمور من الأمور المحدثة، وتناقل الصور للنساء هذا سبيل غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن أراد أن يخطب امرأة أذن له إذا استطاع أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالنظر هو النظر الطبيعي في المشاهدة، سواء أذن وليها أو رآها في شارع تمشي فرأى وجهها أو رأى ما يدعوه إلى نكاحها قامتها أو نحو ذلك، أو يطلب النظر بواسطة وليها بدون خلوة لا حرج. أما تبادل الصور فهذا لا يجوز، لأن هذه الصورة قد يطلبها من لا يريد الزواج من المخطوبة، وقد يتناقلها الناس فتكون كأنها سلعة تعرض في الأسواق، هذا لا يصح من البدع.
هل الآية التي وردت في سورة النور آية 58 تدل على جواز تدريس النساء للأولاد دون العاشرة؟
إيش؟
نقول هل الآية التي وردت في سورة النور آية 58 تدل على جواز تدريس النساء للأولاد دون العاشرة؟
تدريس
النساء للأولاد دون العاشرة.
على كل حال لا حرج على الغلام قبل البلوغ وقبل المراهقة، لا حرج عليه أن يرى المرأة ولا تحتجب منه، لكن إذا قرب من البلوغ وكان في سن المراهقة، وربما يكون بلوغه قبل 15 أو في 14، فيكون خطر في عليه على النساء منه خطر. ما دام أنه ما بلغ وليس مقاربا للبلوغ فلا حرج من دخوله على النساء. نعم.
شيخ، بعض الأولاد يكون عمره في 7 و8 فهو يميز بين نظر
يميز، لكن ليس ما في عنده دوافع الرجال في الرغبة في النساء، ليس عنده ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فقيد ذلك بالحلم.